اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في دار الإسراء لكل سرى وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
لما قدم علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد يا أهل الكوفة فإن لكم في الإسلام فضلا ما لم تبدلوا وتغيروا، إلا أن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى. أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمال، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. الإنسان يحط خطط كبيرة، أنا عنده في قلت أنا بسوي كذي، يجيك الموت يقطع كل الأمل، الآخرة تقطع الإنسان يقطع كل الأقصى. هاي الأشياء اللي قاعد تفكر فيها بسوي كل يوم. ويلاحظوا على ما أفيد، ويلاحظ على ما أفيد. مرت علينا رواية أمس في الدرس الخارج، قاعد رواية زيد فيقول لك إمام وأنا له أن يشوف. وش لي علاقة أنا شفحي؟ لا 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 ويلاحظ على ما أفاده فلما أفيد في كتاب البشارة أولا وثانيا. أما أولا فبالنقد، فبناء على أن المفهوم هو نقيض للمنطوق، فإذا فرض أن المنطوق موجبة جزئية فلازم كلامه أن يكون المفهوم سالبة كلية، فيلزم أن يكون المفهوم أوسع من المنطوق، وهذا مما لم يلتزم به أحد. كيف يكون المدلول الالتزامي أوسع من المدلول المطابقي بحيث يكون المفهوم أوسع من المنطوق، وهذا لا يلتزم به أحد وهو مخالف للمرتكزات العرفية؟ وبالحال دعوى أن المفهوم نقيض منطقي للمنطوق دعوى غير صحيحة، فإنه درسنا في باب المفاهيم أن المفهوم مدلول التزامي حاصل ببركة الربط الخاص الموجود في المنطوق، فمتى ما تحقق الربط الخاص كالعلية الانحصارية تحقق المفهوم، وليس المفهوم منوط بالنقيض المنطقي، وإلا لكان لجميع الجمل مفهوم. لما درسنا في المنطق أن النقيض يصدق في كل القضايا لاستحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، فلو كان باب المفهوم باب النقائض لكان جميع الجمل صادقة، فنقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، وهكذا سواء كانت القضية شرطية، قضية وصفية، قضية لقبية، وهذا واضح الفساد، وإلا ما يحتاج بحث شنو المفاهيم في الأصول. نقول ثبت في المنطق أن نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية ونقيض كذا كذا، إذن جميع الجمل لها مفاهيم. بل الصحيح أن المفهوم مبني على استظهار الربط الخاص في المنطوق بحيث يتحقق الانتفاع عند الانتفاع، والإطلاق والسعة في المدلول الالتزامي تابع للإطلاق والسعة في المدلول المطابقي. فإذا جاء المنطوق وقال إذا جاءك زيد فأكرمه، مقتضى الإطلاق في الإكرام أكرمه بأي شنو؟ بأي نوع من أنواع الإكرام؟ بهدية، بخيام، بسلام. فمفاد هذا موجبة كلية. فهل يقال بأن مقتضى المفهوم إذا لم يجئك زيد فلا تكرمه بمعنى انتفاء بعض أنواع الإكرام؟ واضح الفكرة؟ فإن هذا واضح الفساد، بل أن الإطلاق في المفهوم تابع للإطلاق في المنطوق، فإن أحرزنا الإطلاق في المنطوق أحرزنا الإطلاق في المفهوم، ما لم نحرز إطلاق المنطوق لا نحرز الإطلاق في المفهوم، فالإطلاق والسعة والشمول في المفهوم تابع سعة وضيقا للمنطوق، وإلا ما نحتاج أن نقعد البحث في مفهوم الوصف. هل أن له مفهوم جزئي أو ليس له مفهوم جزئي، وتحصل العركة بين الأعلام. إذن ما أفيد في بعض الكلمات غير تامين، والنتيجة أننا إذا استظهرنا في منطوق هذه الجمل في روايات ماذا عدم جواز أمر الصبي، إذا استظهرنا من المنطوق الإطلاق أنه إذا بلغ الصبي نفذت جميع تصرفاته، والمنظور إليه الاستقلالية والاستقلالية والإذن، سواء كانت استقلالية أو مع الإذن، مقتضى المفهوم بالإطلاق لا تنفذ تصرفات الغير غير البالغ، لا تنفذ تصرفات الصبي مطلقا سواء كان بالاستقلال أو بإذن الولي. فما أثبت في المنطوق بحده ينفى في المفهوم. فالنتيجة أنه الصحيح في الإشكال ما ذكرناه في الأمر الأول، أن ظاهر هذه الأدلة هو شنو شيخنا؟ هو نفي التصرفات الاستقلالية. هذا تمام الكلام في هذه الطائفة، الطائفة الثالثة أو الدليل كما وصلنا الآن ثالثة ورابع، خلصنا الإجماع القرآن كذا الرابع. الدليل الرابع ما ورد في الأخبار التي عبر عنها الشيخ مستفيضا من أن عمد الصبي وخطأه واحد. هذه الطائفة على ألسنة ثلاثة قد تعرض لها السيد الخوئي صفحة 301 جزء 36 البيع، للأسف مو محطوط هذا الجزء، هذا ما موجود في النور، نور الفقه ما حاطين التنقيح في شرح المكاسب، فقط مقتصر على مصباح الفقهاء، مو حاطين التنقيح في شرح المكاسب للأسف، مع أنه في حطوه هذا الكتاب. صفحة 301 هذه الروايات المتضمنة لكون عمد الصبي خطأ أو وخطأه واحد على ثلاثة ألسنة. اللسان الأول ما ورد فيها أن عمد الصبي خطأ مطلقا من غير تقييد، وهو ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال عمد الصبي وخطأه واحد، أما تشمل باب الجنايات وغير باب الجنايات، عمد الصبي وخطأه واحد. اللسان الثاني ما ورد فيه ذلك مقيدا بحمل العاقلة المقتضي لاختصاص اللسان بعباب بباب الجنايات، كما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. هذا ورد في باب في باب الجنايات، فإن من أتى بجناية من ارتكب جناية خطئية فإن الذي يدفع الدية من عاقلة الشخص وهم من يتقربون إليه من طرف أبيه. اللسان الثالث ما اقترن فيها التقييد بحديث رفع القلم، وهو ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة. واضح؟ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. فقد يقال بأن هنا يوجد عندنا مطلق ومقيد، فالطائفة الأولى مطلقة عمد الصبي وخطأه واحد، وعندنا مقيد وهو عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، ومقتضى الصناعة تقييد إطلاق الطائفة الأولى اللسان الأول باللسان الثاني، وتكون النتيجة اختصاص هذه الطائفة بعباب بباب الجنايات، وبالتالي لا علاقة لها بمحل بحثنا وهو العقود والإيقاعات الإنشاءات الاعتبارية كالعقود والإيقاعات. شنو رأي الشيخ جعفر؟ واضح البحث؟ شنو رأيك؟ نريد رأيك في المسألة، رأيك الشريف. ما منطقك بس شوف رأيك، ما منطقك مع الناس شوف رأيك. كلام وجيه
مثبتين شيخنا، مثبتان
نعم. إذا ما في بينهما تنافي، ما
بينهم تنافي؟ الأول بعد عمد الصبي وخطأه واحد، الثاني نفس السؤال.
أنا سألتك أمس نفس السؤال بأشد، جوابه كان عن التفات. نقول تطبيق الوصول شيخنا، تعالوا مخلصين المطلب الوصول. نقول بحثنا قبل أمس، مو بعد بحثنا في الوصول، بحثنا أمس إذا ورد عندنا مطلق ومقيد وكانا مثبتين لسانهما واحد إثباتا أو نفيا كما في المقام، فلسان يقول عمد الصبي وخطأه واحد، أي مثبت أو مثبت؟ مثبت. عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة، وحيث إن الدليلين ذو لسان واحد ولا يحرز وحدة الجرح حتى يحصل التعارض والتنافي بين الدليلين، إذ نحتمل أنه في باب الجنايات هذا الحكم ثابت، وفي باب غير الجنايات الحكم ثابت، فلا وجه حينئذ لإعمال صناعة التقييد، إذ لا منافات بين كون الصبي بمنزلة الخطأ في باب الجنايات وكونه كذلك أيضا في سائر الأبواب. إذن هذا الإشكال بهذا المقدار بهذه الصياغة لا يرد، بعد اتضاح أنه عندنا روايات مطلقة. ف فتقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو أن يقال إن هذه الطائفة نزلت عمد الصبي منزلة الخطأ، ومقتضى هذا التنزيل أنهما على حد سواء بلحاظ الآثار وجودا وعدما، وهذا التنزيل ظاهر عرفا في أن تصرفات الصبي وقصوداته كلا قصد لا يترتب عليها أي أثر. فلو قلت حضور فلان في الصف بمنزلة عدمه واضح، أو استغفار فلان بمنزلة عدمه، فإن الظاهر عرفا من هذا التعبير أنه لا يترتب أي أثر على هذا الفعل وأن وجوده كعدمه. فإن قيل أن عمد الصبي كخطئه كان ظاهرا عرفا في أن ما يصدر من الصبي مع الخطأ مع التعمد مع الالتفات كما لو صدر منه في حالة الخطأ، فلا أثر لهذا التصرف، أي أن فعل الصبي لا أثر له فوجوده كعدمه. واضح؟ تقول حضور فلان كعدم حضوره، استغفار فلان كعدم استغفاره، يعني استغفار له أثر ليس له أثر. فلو قال الصبي بعت الدار، كأنه أخطأ وقال بعت الدار وهو يريد دخلت الدار، تفتهم الله؟ لو قال الصبي بعت الدار، فحال هذا الفعل الصادر من كحال ما لو صدر البيع خطأ وغفلة، كأنه يريد أن يقول ترى أنا دخلت الدار فأخطأ فقال بعت الدار، هل يترتب أثر على ما لو صدر البيع خطأ؟ لا يترتب أثر، فعمده كخطئه. واحد متحمل الفاقدة بعدين ما كنا الله. إذن هذا التعبير، خليك عرفي يا شيخ علي، هذا التعبير إذا أنت سمعته عمد فلان كخطأه يعني فعله كلا فعله ليس له أثر عند المشرع، وبالتالي كل مقتضى هذا الحديث سلب عبارة الصبي أي شيء مسكين يصدر من نقول ترى أنت صدر منك متعمل قاصد كلا قاصد، فيكون الحديث ظاهر عرفا في أن ما يصدر من الصبي من الإنشاءات القصدية كلا قصد أي لا أثر له، فلي عند الشارع فلا يترتب عليه الأثار، نظير ما لو صدر البيع من البالغ خطأ هل يترتب الأثار؟ لا يترتب، عمده كخطئه. وش رواية ما هو رأيكم في هذا الفهم العرفي للمطلب؟ جاء الأعلام قضوا دول المطلب الإصفهاني الإيرواني السيد الغوري كل من قضوا على الاستدلال. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، وأشكل على الاستدلال بهذه الرواية بهذه الطائفة بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما أفاده المحقق لنفوك إصفهاني فقيل ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره. شوف فهم الإصفهاني صار يقول عرفي، أنا الآن أتكلم بالنوع عرفي، شوف الشيخ من قصاني استشكل المحقق الإصفهاني بأن هناك فرق بين الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية. لا تفهم الخلف ما تخلص الإصفهاني والأمور الاعتبارية. من يقول لك الإصفهاني من خلاص ده. فرق بين الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية. فالأمور التكوينية هي القابلة للتقسيم بين أنها صدرت عمدا وصدرت خطأ، فيقال في موارد الأمور التكوينية الفعل تارة يصدر عن عمد وتارة يصدر عن خطأ، فيقال عمده كخطئه. واضح الفكرة؟ إذن في الأمور التكوينية يصدر ذلك. مثلا في المسببات التكوينية التي لها أسباب كالجناية، الجناية مسبب تكويني له سبب، فيقال تارة تحققت الجناية عمدية كما لو تحقق السبب متعمدا وقاصدا، فيقال ارتكب الجناية عمدا، نجس الثوب عمدا، كسر الزجاج عمدا. هي كلها امور شنو؟ تكوين تكويني. وتارة يتحقق المسبب عن طريق الخطأ، فيقال قتل فلان خطأ، هو ضرب السهم لكي يصيد الصيد فأصاب الشخص فمات. واضح؟ أما دقق في النقطة العرفية، خليكم عرفية، ممكن تستهموني أنا أدقق الآن، هذه مسألة عرفية. أما الأمور الاعتبارية كالبيع التي هي من قبيل الأمور الإنشائية، لا معنى عرفا أن تنقسم إلى أن البيع صدر تارة عن عمد وتارة عن خطأ. أنت الحين سمعت بيع خطأ؟ بيع خطأ سمعت بيع خطأ؟ شفتين؟ يقول ما يقولون بيع خطأ. إيه؟ العرف يقول إن كنت قاصد، دقق في النكتة، إن كنت قاصد حصل البيع في وعاء الاعتبار، إن لم تكن قاصد فلا بيع، مو بيع خطأ، لا بيع. إذ أن هذه العناوين الاعتبارية عناوين قصدية قوامها بالقصد، ولهذا سيأتينا في شرطية القصد إذا ما فقه أصلا ماكو بيع، مو أن البيع خطأ، من صدر منه البيع خطأ، شو صدر منه؟ خلاص تعبير، ما يقال لفلان دخلته يقول دخلته الدبل بعته، يقول ها صدر منه البيع خطأ، هل يقال صدر البيع خطأ؟ لا يقال. وحيث إن ظاهر الحديث أنه يتكلم عن شيء تارة يصدر بالعمد وتارة بالخطأ فيتأتى فيه هذا التقسيم، فالعمد ينزل منزلة الخطأ. هو تنزيل العمد والخطأ، فرض أن الفعل يتصور تارة على نحو العمد وتارة على نحو الخطأ، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن موارد الإنشاءات التي قوامها بالقصد، فلا يتصور عرفا أن يقال باع داره خطأ، بل لم يبع داره. واضح الفكرة؟ وحينئذ الرواية ناظرة إلى مورد هذا العمد، هذا الفعل يصدر تارة بالعمد تارة بالخطأ، نزل العمد منزلة خطأ، فهو قابل لكليهما، الفعل الذي غير قابل لكليهما، لا شمول للرواية إليه. ولهذا تظهر أنه في باب الجنة واضح، عمد الصبي خطأ تحمله عاقلان، هذا واضح في باب الجناية. أما في باب البيع لا يقال وهب خطأ. تلحدان سمعت العبارة شيخ جعفر؟ واحد باع خطأ،
قبل ما تحضر اليوم الدرس سمعت باع خطأان؟ ما سمعنا باع خطأان. يقول ما صدر منه البيع، منه صدر منه البيع خطأان، حيث أن الفعل ينقسم إلى هذا الفعل، تارة يوصف بأنه عام، تارة يوصف بأنه خطأ، فلا بد من الحفاظ على بقاء المقسم. وهذه النكتة إنصافا عرفية.
لا
شيخ مقاتل الإصفهاني هاي يقال خطأ،
لأنه شيخنا تارة نحن نتكلم عن نفس الأمر الاعتباري في وعاء الاعتبار، وأمره يدور بين الوجود والعدم وهو البيع.
نعم.
وهذا لا يوصف بالصواب والخطأ، كلام مدين. ولكن تارة نتكلم عن الفعل أو القول التكويني الذي يعتبر منشأ لهذا الاعتبار.
فعل.
وحينها يقال هذا واضح في الوجدان، وحينها يقال فلان أصدر صيغة النكاح وأخطأ فيه.
أي قلباعة؟ نلتفت لها الكلام.
لا، ما
هذا كلام نبي نعرفه.
يعني أريد أقول إحنا نقاش.
شرف السيد الإمام.
نقاش في أمرين. أولاً سلمنا أنه هذا لا يجري. يعني أنا ما قابل بس أقول سلمنا.
كيف ما تقبل شيء؟
هذا هو.
ليش ما تقبل كلام؟
ثانياً. مرادنا من أن عبد الصبي وخطأه واحد، أن هذه العبارة لو صدرت وكان قصده أن ينشئ البيع في وعاء الاعتبار، فعبارته هذه بمنزلة لما صدرت هذه العبارة من غير فاقد.
إلى آخر ما يقل بعض خطأ أنجح. السيد الإمام رحمة الله عليه حاول أن يدفع إشكال المحقق الإصفهاني، فذكر قدس سره في الجزء الثاني من كتاب البيع، أوائل كتاب البيع، أنه يمكن تصور صدور الخطأ بلحاظ الإبراز والتلفظ. يمكن تصوير الخطأ بلحاظ الإبراز والتلفظ، كما لو قال أنا ما عندما قررت المحل اليوم أراد أن أنا أعطيك مثال غير الذي دخلت الدار وبعت الدار، جبت لها المثال. مثال ثاني، لو أراد أن يبيع الدار لزيد فقال بعت الدار لزيد، الشارع ينزل هذا منزلة الخطأ بلحاظ الإبراز والتلفظ، وكأنه يريد في الواقع بيع الدار لعم فقال بعت الدار لزيد. واضح؟ هو يريد جدا في مكنون نفسه بعت الدار لزيد، أخطأ فقال بعت الدار لعمر، هل يقع البيع؟ لا يقع، إذا صار خطأ في مقام الإبراز، بل إذا كان الإبراز غير المبرز لا يقع البيع. فالشارع يريد أن ينزل العقود الصادرة من الصبي عمدية منزلة ما لو صدرت خطئية، فلو قال الصبي متعمدا ملتفتا قاصدا بعت الدار لزيد، يقول هذا منزلة الخطأ، يريد بيع الدار لمن؟ لعمر، قال لزيد. وبالتالي يتصور الخطأ بلحاظ الإبراز والتلفظ. هذا يرجع عليه أولا، وهذا مختص لو سلم، مختص بالبيع اللفظي. إذا باع بالمعاطف
ممكن يصير خطأ
شيء؟ لا، تلفظ، إيش خطأ في التلفظ والإبراز؟
أقول لي عرب العبد،
خلي كمل عفوا.
نعم،
بس هو أنا أقول لك الآن، إذا بينا المطلب بلحاظ الإبراز، فهذا غاية ما يلزم أن البيع الذي يحصل عن طريق اللفظ يمكن أن يتصور فيه الخطأ، ويمكن أن يتصور فيه شنو؟ يتصور فيه شنو؟ العمد. ثانيا، المحقق الإصفهاني يقول العرف في هذه الموارد في التلفظ في المعاطف لا يقول باع خطأ. هذا كلام الإصفهاني. المحقق الإصفهاني يقول ما حصل البيع في موارد تحقق الخطأ التكويني في الخارج، يعني هو ما يناحوا في الخطأ التكويني في الخارج، يريد يسلم، يريد ينشئ المعاوضات بالمعاطات بهالفعل، والفعل خارج أقوى من اللفظ، الفعل بدل ما يسلم العم سلم لزيد. يقول أصلا لا يقول العرف باع خطأ، يقول ما باع صرف في موارد الخطأ إذا تحقق في الخارج على خلاف ما يقصد. يقول العرف ما تحقق منه بيع، لأنه تحقق البيع خطأ. ففي هذا فالبالغ لو أراد أن يبيع الدار إلى زيد فأخطأ فقال بعت الدار لعمرو، يقولوا ترى أنا اشتبهت في التعبير، ما يقولون باعه خطأ، وما صار في صبيح إذا ما صدق. بلي لا لا، إذا وظاهر شيخنا تفتوا مو الأثر مو الأثر، وظاهر الحديث عندما ينزل عمد الصبي منزلة الخطأ وخطأه واحد، إذا كان هذا الفعل في حد ذاته يقبل أن يقال صدر عمدا صدر خطأ، والصدور العمدي ينزل منزلة الصدور الخطئي، وهذا لا يقال في مورد البيع، أن البيع تارة يصدر عن عمد وتارة البيع يصدر عن خطأ. البيع إما أن يصدر أو لا يصدر، لأنه يصدر عمدا ويصدر خطأ.
لو كان
أسئلة
شيخ، لو كان فقيه اشترك في صلة عمد بكاح
العربية بالماضوية
وجاءت المرأة وأوجبت بالإنجليزية والزوج قبل بالإنجليزية، اسمحوا لي استحضر هنا عندما نسأل العرف نقول له هل هذا الزواج صحيح؟ يقول العرف لا. انسى انه هل حصل زواج؟ يقول لا. نسأل العرف اللي مثلت الفتوى ليش ما وقع الزواج؟ يقولون لأن الصيغة التي جاءت بها المرأة لا تطابق الصيغة الشرعية. يعني شنو لا تطابق؟ يعني خطأ.
هذا البيع خطأ.
أقول
النكاح يكون هذا خطأ. إذا النكاح لا يصف أنه خطأ.
فلا يصف فليكن سلمنا.
إذا لا، إذا الرواية الأجنبية عن باب العرف.
أقول فالعرف يقول الصيغة خاطئة. فالأثر ما تحقق. في الصبي نقول الصبي إذا جاء بصيغة البيع أو أوقع المعاقبة يقال هذه الصيغة التي صدرت من الصبي بالقول أو هذا الفعل الذي صدر من الصبي بالفعل، الشارع المقدس يقول منزلتهما لو صدرت صيغة خاطئة فكما أن الصيغة الخاطئة لا يترتب عليها النكاح في الاعتبار، فعل الصبي لا يترتب عليها.
الشارع المرتكز العرفي يقول المحقق الإصفهاني هكذا يقول الرواية ناظرة إلى الأفعال التي ناظرة إلى الأفعال ناظرة إلى الأفعال التي تارة تصدر عن عمد تارة تصدر عن خطأ. مثلا الجناية اللي هي موضوع لآثار الشارع، الجناية موضوع لآثار الشارع، تارة تتحقق هذه الجناية عمدية وتارة تتحقق خطأ. فيقول الجناية إذا صدرت عن عمد من الصبي منزل منزلة ما لو صدرت خطأ. البيع لا معنى أن يأتي الشرع ويقول البيع اللي هو هذا عنوان اعتباري، البيع ما في أثر الصيغة، موضوع الأثر هو البيع. في البيع لا يصح أن يقال عليها. نقول الذي نقرره في كلام الإصفهاني أن البيع هذه الرواية أجنبية عن النظر إلى الأمور الاعتبارية التي لا يصدق عليها أنها تارة تتحقق عمدية وتارة تتحقق شنو خطئية، بل أن هذا إما يحصل أو لا يحصل، إما صدر بيع أو لم يصدر بيع. هذا الاستظهار أنتم أرحتم كل واحد
نفس الإنشاء. شيخنا أمر تكويني
إن شاء ما في إشكال، ما يصدق البيع، موضوع الآثار هو البيع. الآن نبي نطبق هذا الحديث بلحاظ البيع بلحاظ الإجارة، فلا يقال هم التفت أن الإنشاء هو الإصفهاني، الإصفهاني يعرف أن الإنشاء أمر تكويني ولا معلمنا إياه، ويعرف أن هذا المعاطاة الفعل الخارجي أمر تكويني، يقول لا، يقول ظاهر هذا الحديث أنه ناظر إلى تلك الأمور التي تارة تصدر بالخطأ وتارة تصدر شنو بالعام. لو حصل خطأ في الصيغة لا يقال وقع البيع خطأ حتى ننزل بيعه منزلة عدمه. ما أثر على وقعة الصيغة؟ نسألكم البيع، تريدون تطبقون الحديث بلحاظ العقول والإيقاعات، بلحاظ البيع، بلحاظ الطلاق، هل يقال الطلاق تارة، بل الطلاق أو البيع تارة يقع صحيح تارة يقع خطأ؟ يقول إما أن يقع أو لا يقع. طب هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني بعد هذا
قربنا كلامنا قبله. المسألة استظهارية، قبلتم ما قبلتم في الواحد استظهار ما في مشكلة. الإشكال الثاني، الشيخ علي اليوم نزل رأسه. الإشكال الثاني هو ما أفاده السيد الخوئي وهو النقص. سيدي الشيخ الخوئي يجيب النقص أول شيء، سيدي الخوئي يبدأ بالنقص عشان ينبك على بطلان الاستدلال. قال: لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق عمد الصبي وخطأه واحد، وذلك لوجود المانع وترتب اللوازم الكثيرة الفاسدة المخالفة للارتكازات القطعية مما يلزم تخصيص الأكثار. شلون سيدنا الخوي؟ شنو تبي تقول؟ يقول: لو كانت هذه القضية عمد الصبي وخطأه واحد عامة في جميع الموارد يلزم صحة صلاة الصبي لو صلى إلى غير جهة القبلة عمدا، لأن عمده وخطأه واحد. ولو واحد، ولو فرضنا أن المكلف الذي التفت عن القبلة خطأ صلاته شنو؟ صحيح، صحيح. فالصبي متعمد، وهذا الرسول عنده صبي وخطأ واحد، أنا متعمد ما بروح أصلي القبلة، صلي مني أنا راح أذيه، هو هذا ما بين 180 درجة عنده الصبي وخطأه واحد، يلا أنت ما لك علاقة بتجعل القبلة. هل حد يقول بذلك؟ هل تصح؟ لو تعمد الصبي الصلاة إلى غير القبلة صل مني، يقول لا صل مني أنا دارس في الحوزة، أنا صبي دارس في الحوزة عمد الصبي وخطاه. لا تقولوا عمد الصبي وخطاه واحد، مع أنه لا إشكال أنه صلاته باطلة. كذلك هذه في كل الإشكال في الصلاة في لحاظ جميع المنافيات. لو تحقق عمدا، لو أحدث فأحدث منافي سهوي، كل المنافيات العمدية في الصلاة، كل المنافيات العمدية تبحث عنها بعد في الصلاة. متى ما صدرت تعمدا من الصبي صلاته صحيحة. لو تكلم متعمد، شحوالكم زينين كذا، هو متعمد وصلاتك صحيحة، عمد الصبي وخطأه واحد، من يقول تحمل العقل عام؟ كذلك بعد عزية من الصوم، لو أفطر متعمدا، قل لي الصوم فأنا شاء الله أنا بصوم، يشوف لي قاعد يتغدى، تقول آه شيخ أنا شلون تتغدى؟ طب يعني الشيخ صار لأنه يعني يعرف المطالب، فهذا قال بين عمده الصبي وخطأه واحد، لأنه لو صدر الأكل من كيف لي خطأ، صوم صحيح أو لا؟ صوم صحيح، أيضا أنا صومي صحيح. وغيرها من دخل مثل ما شاء الله. وعن هذا واضح الفساد، فهذا منبه وجداني على أن الرواية لا يراد منها هذا الإطلاق الواسع، أو نحن ما فهمنا معنى الرواية طبقنا اشتباها، مع أن كلامكم عمد الصبي وخطأه واحد مطلقا، وأي فعل يصدر منه في حالة العام فهو منزل منزلة الخطأ. هذا الإشكال رقم كام؟ الثاني. الإشكال الثالث سمعتم شيخنا، وهو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي تبعا للمحقق الإيرواني، هذا كلام المحقق الإيرواني، والظهر الآخر هم في ذهن ذاكرنا، في ذهن الآخر أيضا ذكره. قال البلي المحقق الإيرواني والسيد الخوئي والظاهر قبلهما الآخون أن معنى هذه الرواية أنه المشرع في مقام تنزيل العمد منزلة الخطأ، وفرق بين لسانين، فتارة يقول المشرع عمد الصبي كلا عمد، قصد الصبي كلا قصد، كما حاول نفسر الرواية عمد الصبي كلا عمد، وتارة يقول عمد الصبي خطأ، عمد الصبي وخطأه واحد في مقام تنزيل العمد منزلة الخطأ.
وهناك فرق بين التعبيرين. فلو كان يا شيخ علي الوارد في الرواية عمد الصبي كلا عم قصده كلا قص، قد يتم كلامكم فيقال بأنه أي شيء يصدر من الصبي قاصدان هو منزل منزلة عدم القصد، منزلة عدم العمد، قهقهته العمدية كعدم القهقهة العمد. ولكن الموجود في النصوص ليس هذا اللسان، بل هو عمد الصبي خطأ، عمد الصبي وخطأه واحد، وظاهر هذا الدليل التنزيل عرفا واضح. ومقتضى التنزيل درسنا من دخلنا الأصول أن ظاهر في البلاغة ظاهر أدلة التنزيل تسرية الآثار الثابتة من المنزل عليه للمنزل، أي لا بد أن نفرق في رتبة سابقة خارج الدليل أن هناك آثار شرعية للمنزل عليه، ويراد تسرية هذه الآثار الشرعية من المنزل عليه للمنزل. ومقتضى هذا أن هذا الحديث ناظر إلى الموارد التي يفرى أن هناك آثار شرعية لموضوع الصدور الفعل خطأ، بحيث أن الشارع جعل صدور الفعل خطأ موضوع لأثر شرعي واضح، ويراد تسرية هذا الأثر الثابت للفعل الخطئي للفعل العمدي. ومن الواضح أن هذا إنما يتم إذن في الموارد الذي صدور الفعل خطأ موضوع لأثر شرعي جعله الشارع، وهذا إنما يتم في مثل شنو الجناية، إذ لو صدرت الجناية خطأ موضوع لأثر شرعي وهو وجوب الدية على العاقلة، فيراد تسرية الأثر الثابت لهذا إلى عمد الصبي. وأما لو صدر الفعل خطأ وليس موضوع لأثر شرعي أصلا، ما لأثر شرعي أصلا، لا فيج سراب بقيا، مو موضوع لأثر شرعي، كيف الشارع ينزله منزلة العام إذا ما في آثار ثابتة للخطأ شرعية يراد تسريتها إلى المنزل، المنزل المنزل من المنزل عليه للمنزل. ومن هنا يتضح اندفاع جميع هذه النقوض، إذ لو صدرت القهقهة عن خطأ ليس موضوع لأثر شرعي، صدور القهقهة هي بعنوان أنها صدرت خطأ ليس موضوع لأثر شرعي، ما هو موضوع الأثر الشرعي؟ ما لو صدرت القهقهة تعمدا موضوع الشرع جعل لها المنافي، جعل لها المبطلية، إذن الشارع جعل المبطلية للقهقهة العمدية ولم يجعل عدم المبطلية للقهقهة الخطئية. واضح الفكرة؟ القهقهة الخطئية ما في دليل انه مبطل، ما في قصد، اصل الشارع ما جعل القهقهة شنو الخطئية موضوعا الى عدم المبطل، بل هي لا بنظر ايش كفرقعة الاصابع. شفتين؟ هل الشارع يجعل فرقعة الأصابع؟ يقول جعلت فرقعة الأصابع موضوعا لعدم المبطلية؟ جعلت حركة حك الرأس، شيخ أحمد شيخ علي حك رأسه، حك الرأس موضوعا لعدم المبطلية، وما شاء الله، بس الشارع يجعل؟ الشارع يجعل المنافيات، ما يجعل عدم المنافيات وعدم المبطلية. إذن صدور المنافيات في الصلاة وفي الصوم وفي غيرها إذا صدرت عن عمد موضوع لأثر، أما لو صدرت خطأ حالها كحال الله لا يشاف من قبل الشارع. إذن تختص الرواية بموارد ما لو وجد آثار كباب الجناية. وقد يقال هذا هم بحث عند السيد خوي ذكرنا في باب محظورات الإحرام. شيخ حلبة أنت عندك أيضا بحث الآن الحج في محظورات الإحرام. هناك بعض المحظورات يترتب أثر على صدورها عام في أن يدفع مثلا جزور، أما لو صدرت خطأ يدفع مثلا كف من الطعام. فيقال لو صدرت هذه عن عمد من الصبي فهي بمنزلة الخطأ، فيترتب على ذلك مثلا كفارة كذا. إذا في موارد إن في كلام أنه في بعض الموارد قد يقال كفارة الخطائية كذا كفارة العملية كذا.
وفيه امتنان طبعا شوي هذا الحل
فاني مقدار يعني
لو انعكست حيث كفارة خطأ أكثر من كفارة العملية
مشكلة بعد هذا هو ما في امتنان أنه هذا دليل امتناني عمد الصبي وخطأه واحد مو دليل امتنان
شامل أحد امتناني
هذا هو ظاهر الحديث شيخنا، هذا ما ذكره المحقق الإيراني واستظهره أيضا بلي الآخون، ولكن جمع من الأعلام لم يقبلوا هذه النكتة العرفية التي أفادها الأعلام الثلاثة. تتمة الكلام يأتي، أنا سيد الإمام قبل هذا الكلام، وبعض بلي بعضهم أساتذتنا ما يقبل هذا الكلام. فصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا كلام عرفي شيخنا اليوم بعد.